إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي رواية: تقديم الحج على الصوم. هذا الحديث العظيم تضمن أركان الإسلام ودعائمه العظام، وعليه مدار الأحكام ورحى الإسلام. ولا يتم الإيمان إلا بهذه الأركان، لأن بهذه الأعمال أعمال الجوارح يزداد إيمان العبد، ولأن هذه الأركان هي المرتبة الأولى من مراتب الدين، ثم المرتبة الثانية مرتبة الإيمان. ولهذا أنكر الله سبحانه وتعالى على الأعراب الذين قالوا آمنا ولم يقولوا أسلمنا. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فأركان الإسلام هي أعمال الجوارح، وأركان الإيمان هي أعمال القلوب. والكلام على هذا الحديث يطول، فيحتاج كل فقرة من فقراته إلى خطبة أو أكثر من خطبة، ولكن نتطرق إلى أهم المسائل المتعلقة بهذه الأركان التي تضمنها هذا الحديث. وهذه الأركان الخمسة من جحدها وأنكر وجوبها فهو كافر بالإجماع، ومن تركها تكاسلا ففيه تفصيل. من ترك الشهادتين تكاسلا فهو كافر، لا يتم له إسلام حتى يتلفظ بها ويعتقدها بقلبه ويعمل بمقتضاها بجوارحه. واختلفوا في تارك الصلاة تكاسلا، فمنهم من قال كافر كفر أكبر، ومنهم من قال يكفر كفرا أصغر. وأما تارك الزكاة الصحيح أنه عاصٍ، من تركها بخلا فهو عاصٍ لله ومتوعد بعقاب الله كما سيأتي. وهكذا الصوم، من تركه من أفطر رمضان عمدا مع إقراره بوجوبه فهو عاص ومتوعد بعذاب الله. وهكذا الحج. فالركن الأول يا عباد الله الذي هو الأصل الأول وعليه مدار الإسلام الشهادتان، ومن أجلها خلق الله السماوات والأرض. والركن الأول يتضمن مرتبتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله. فالشطر الأول من الركن الأول لا إله إلا الله، يجب على كل مسلم أن يقولها بلسانه ويعتقد معناها بقلبه ويعمل بمقتضاها بجوارحه. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. أن يعتقد العبد إثبات العبادة لله ونفيها عما سوى الله، وأن يعتقد نفي جميع المعبودات وإثبات معبود واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ولا يتم إسلام عبد إلا بالتلفظ بها، لأن يغتسل ويتشهد ويدخل ويعمل بشروطها ويجتنب نواقضها ويعرف أركانها، فمن كان كذلك نفعته يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصاب. أن يعتقد معناها ويعلم شروطها كالعلم واليقين والإخلاص والمحبة والقبول والانقياد والكفر بالطواغيت. أن يجتنب نواقضها من الشرك والسحر ومناصرة الكافرين، واعتقاد أن هناك منهج أفضل من منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر نواقض الإسلام. فلا بد من معرفة هذه الأمور وهذه المسائل ليسلم للعبد توحيده ويلقى الله فيغفر الله له ويدخل الجنة بإذن الله، كما في الصحيح حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة على ما تقدم من الشروط وانتفاء الموانع والنواقض. وأن يعتقد أن لها ركنين: النفي والإثبات. النفي والإثبات ولا يكفي أحدهما، بأن ينفي جميع الإله ويثبت إله واحد وهو الله، بأن ينفي جميع العبادات عما سوى الله ويثبتها لله سبحانه وتعالى. الشطر الثاني من الركن الأول وهو شهادة أن محمدا رسول الله، وهو أن يعتقد العبد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، إلى العالمين، إلى الجن والإنس، إلى الأسود والأحمر والأبيض. من معاني أشهد أن محمدا رسول الله أن يمتثل أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ولا يتبع أحدا غيره، لا متبوع بحق إلا رسول الله، وغيره إن اتبع بغير دليل فقد اتبع بباطل. من معانيها تصديقه فيما أخبر وامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتقديم قوله على قول كل إنسان كائن من كان، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله. هذا هو معنى أشهد أن محمدا رسول الله، تقديم قوله على الآراء وعلى الأنظمة الوضعية وعلى الأفكار الغربية وعلى قول كل إنسان كائن من كان، وأن يعمل بسنته وأن يجتنب البدع صغيرها وكبرها، وأن من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله. قال الله في كتابه الكريم: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة، وهي عمود الدين، وهي الصلة بين المخلوق وخالقهم، بين العبيد ومعبودهم، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد فاز وأفلح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ومن لوازمها أن يؤديها مع الجماعة وفي بيوت الله. قال الله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ومن لوازمها أن يؤديها كاملة، لأن من الناس من يتهاون فيصلي ما شاء ويترك ما شاء، وأكثر ما يضيع صلاة الفجر والعصر، الصلاتان اللتان يجتمع فيهما ملائكة الليل وملائكة النهار. ومن لوازمها أن يتعلم كيف يصلي، إن من الناس من يتعلم السنوات الطائلة حتى يشتعل رأسه شيبا في سبيل وظيفة أو في سبيل مهنة، وما هو مستعد أن يتعلم نصف ساعة يتعلم كيف يصلي. وقد جاء في البخاري من حديث أبي مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. كما صلى نبيك وقدوتك وأسوتك، يجب عليك أن تصلي، وإلا فلا تلومن إلا نفسك. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يصلي 60 سنة لا تقبل منه صلاة، لعله يتم ركوعها ولا يتم سجودها، ولا يتم سجودها ويتم سجودها ولا يتم ركوعها. هذا الركن الثاني من أركان الإسلام، من جعده فقد كفر، من جعد الصلاة فقد كفر، ومن تركها تكاسلا اختلف أهل العلم، وعلى كل سواء تركها جحودا أو تكاسلا، فتارك الصلاة على خطر عظيم وعقابه جسيم في الدنيا والآخرة، وارتكب أكبر الجرائم بعد الشرك بالله، ويستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، لأنه جاحد، قدم القتل على الصلاة فهو جاحد بها، كافر بالله رب العالمين. الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة، وقد قرنت الزكاة مع الصلاة في أكثر من 90 موضعا في القرآن لأهميتها، ولأن الصلاة حق لله والزكاة حق للمخلوق، والزكاة هي أن يعتقد العبد مشروعيتها وفرضيتها على الأغنياء للفقراء. إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ومن لوازمها أنه يجب على الأغنياء أن يتعلموا أحكام الزكاة، على الأغنياء ليعلموا كيف يؤدونها ومتى يؤدونها. ويحق للإمام أن يقاتل مانعي الزكاة لفعل أبي بكر رضي الله عنه حينما قاتل الذين منعوا الزكاة، وقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. المال مال الله، وأنت ستخرج من حق الله لعباد الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فلا تبخل في حق الله لمن فرض الله له ذلك. فالذي يتركها جحودا فهو كافر الكفر الأكبر، والذي يتركها بخلا فهو على خطر عظيم، عاص لله ورسوله، آكل لحقوق الفقراء والمساكين، متوعد بعذاب الله. قال الله في كتابه الكريم: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها ويدخل تحت الذهب والفضة جميع الأموال الورقية والمعدنية لأنها تعبر عنها، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة صفح له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيقوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث وذكر فيه زكاة الإبل لأنها تدوس بأظلافها وتعضه بأفواهها، والغنم والبقر. قوله ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، قد يكون هذا مانع الزكاة من المسلمين ولكنه بخل على الفقراء فيعذب بهذا العذاب الشديد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فإن كان مسلما فهو من أهل الجنة. وعلى هذا بنى أهل العلم حكم تارك الزكاة بخلا بأنه مسلم عاص لقوله صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لأنه لو كان كافرا ما قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام عباد الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، الركن الرابع من أركان الإسلام الذي تضمنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو الصيام. والصيام هو أن يعتقد العبد فرضيته وأنه واجب على كل مسلم مكلف عاقل بالغ صحيح مقيم، ومن جحده وأنكره فهو كافر، ومن أفطره تكاسلا فهو عاص لله ورسوله ومتوعد لعذاب الله، ومن أفطر يوما عمدا بغير عذر ليس له كفارة تكفر هذا الذنب إلا التوبة النصوح والإكثار من النوافل. وقد جاء وعيد في الذين يصومون أكثر النهار ويفطرون قبل غروب الشمس، فمن باب أولى الذين يفطرون جميع النهار. جاء عند ابن حبان وابن خزيمة عن أبي أمامة رضي الله عنه في حديث ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم انطلق بي فرأيت أقواما معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، الذين يفطرون قبل غروب الشمس معلقين بعراقيبهم تشخب أجدادهم دما وقد صاموا أكثر النهار، فكيف بالذي لا يصوم؟ فالعقوبة في حقه آكد وأشد وأعظم. كما أن من لوازم الصيام أن يتعلم الصائم أحكام الصيام لئلا يقع في محذورات الصيام فيدخل تحت حديث أبي هريرة رضي الله عنه: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الركن الخامس من أركان الإسلام حج بيت الله، زيارة بيت الله وأداء المناسك تعبدا لله لمن استطاع إليه سبيله، والاستطاع هي الزاد والراحلة، ومن أنكر هذه الفريضة فهو كافر بالإجماع، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى لما أنزل الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود: نحن مسلمون. فحاججهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فأبوا أن يحجوا وقالوا: لم يكتب علينا. فأنزل الله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولما نزلت هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال رجل من الصحابة: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثلاثا: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم، فما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الشاهد أن هذه الفريضة تجب على كل مسلم في العمر مرة واحدة، وهذا من تأثير الله: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومع هذا كثير من المسلمين بخلاء عن أداء هذه الفريضة العظيمة. إن من الناس من هو مستعد أن يبيع شيئا من أرضه في سبيل وظيفة أو منحة دراسية أو غير ذلك، وربما كانت عنده الأموال الطائلة وقد وجب عليه الحج وهو يتراخى ويؤخر، فربما مات ولم يحج، والأمر للفورية. فيجب على من استطاع الحج أن يحج على الفور، وإذا تراخى فهو آثم. قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: من أطاق الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. والأثر يصحح ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: من أطاق الحج أي استطاع الحج وعنده القدرة ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. في معنى أن الذي يستطيع الحج ولم يحج فمات على حالته، فيخشى عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. كما سمعتم السبب المتقدم أن اليهود قالوا: نحن مسلمون، ولكنهم أبوا أن يحجوا. فانتبه يا متساهلا
بهذه الفريضة وأنت قادر. ومن مات ولم يحج يحج عنه وليه وهو لا زال في ذمته على الصحيح. إن كان بعضهم يقول من مات ولم يحج وهو قادر فلا يصح حجه. ومن لوازم الحج أن يتعلم الحاج أحكام الحج لئلا يقع في محذورات الإحرام أو يخل بشيء من الأركان. فيجب على كل مسلم أن يعتني بهذه الأحكام وبهذه الأركان التي شرعها الله من فوق سبع سماوات ليلقى الله بوجه أبيض. نسأل الله العظيم أن يعلمنا ديننا وأن يفقهنا في ديننا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها. اللهم جنبنا وبلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين.